نستكمل مع الجامعة ومرة أخرى نضع واحدة من أهم الأفكار المفتاحية التي يضعها أمام الإنسان والتي ربما تكون هي نقطة البداية لمن يريد أن يبدأ. أمثال الأصحاح الثاني مرة أخرى: يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، هنا الدعوة. الجامعة يعطي لنا بداية الخيط، خيط السعي، مفتاح التجربة. وقلنا أنه يستعمل ثلاث كلمات: المعرفة، الفهم، الحكمة. فإلى ماذا يمكن أن ندعو الإنسان؟ إلى ماذا ندعوه؟ نحن ندعوه إلى المعرفة، إلى الفهم، ثم المعرفة والفهم يقودانه إلى الحكمة. عندما يمسك الإنسان بطرف هذا الخيط يبدأ في البحث عن النفس. الإنسان لا يمتلك من ذاته أن يخرج للبحث عن النفس، لا يمتلك، لابد أن يقاد. أقولها مرة أخرى، لا يستطيع أن يجلس في مقعده ويقرر أو يقول أنا الآن سوف أبدأ في البحث عن نفسي ويضع نقطة ويظل في مقعده، لن يستطيع، لابد أن يقاد. والجامعة يقدم لنا خطوات هذا البحث، أرجو أن ننصت، يقدم لنا مفتاح، ربما مفتاح المفاتيح. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن دعوت المعرفة. هل الإنسان يمتلك المعرفة في نفس في ذاته؟ لا، وقلناها 100 مرة إنه لا يمتلك في ذاته. المعرفة خارج الإنسان ولابد الإنسان أن يذهب إليها، لقد وفرها وضمنها وصانها الله في الحياة، فهي موجودة في الحياة، لكن ينبغي للإنسان أن تذهب إليها. هي ليست معك وليست فيك وليست في حضنك، لا، لابد أن تذهب إليها. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، كلمات غاية في الأهمية، أرجو أن نتأمل في كل كلمة. دعوت المعرفة، هنا ينبغي أن أدعو المعرفة. رفعت صوتك إلى الفهم، لابد الإنسان ينادي، يطلب. وليس هذا فقط، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. سعي مضني، سعي لا يلين، بصبركم اقتنوا أنفسكم. سعي مضني، سعي لا يلين، أهم شيء في الحياة، أهم من الآخر، أهم من المال، أهم من المكانة، أهم من العمل، أهم من الأشياء. إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. إذن ليس أي سعي، ليس أي طلب، ليس أي دعوة للمعرفة. بصبركم اقتنوا أنفسكم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. الجميع يعطي مفتاح السر للإنسان. وأرجو أن نلاحظ في العدد الخامس أمثال الإصحاح الثاني العدد الخامس هنا الربط بين البحث عن النفس والبحث عن الله. يقول سليمان: فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. هنا الربط بين دعوة المعرفة، طلب الفهم، طلب الحكمة، مفاتيح البحث عن النفس. العلاقة بين هذه المجموعة وبين أن يجد الإنسان الخالق. إذا نقول للإنسان في هدوء، هدوء شديد: إن لم تطلب المعرفة فهذا أكبر دليل أنك لا تبحث عن نفسك، لا نحتاج إلى أدلة أخرى، لا نحتاج إلى أدلة أخرى مهما قلت لنا. إذا نقول أن كل إنسان يبحث عن نفسه لابد أنه قد بدأ أولا بطلب المعرفة والفهم والسعي وراء الحكمة. الجميع يقول أن الكل باطل، لأنه مهما تعب الإنسان وأنجز وامتلك الأشياء هذا لن يعطيه نفسه الضائعة منه. لقد أدرك الجماعة هذه الحقيقة المرة عن واقع الإنسان. وهذا هو اللغز المحير الذي حاول وسعى الجماعة أن يفك طلاسمه ورموزه. لقد حقق كل شيء وامتلك كل شيء، لقد وصل إلى أعلى قمة من الحياة وما يبتغي كل إنسان أن يصل إليه، ولكنه مع كل هذا تترك كلماته لنا الانطباع الأكيد عن الحقيقة الأوحد التي يحاول أن ينقلها لنفسه ولنا. ما هي هذه الحقيقة؟ أن هناك شيء جوهري مركزي ناقص، شيء غائب مفقود في هذه المعادلة، معادلة الحياة والبحث فيها والسعي والإنجاز والامتلاك والآخرين. الغريب والمحير أن الجامعة ترك القارئ بدون فك طلاسم اللغز. حتى من يعتقد أنه قدم الحل في العددين الأخيرين من رسالته، عندما قال: فلنسمع ختام الأمر كله: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. حتى من يعتقد أنه قدم الحل في العددين الأخيرين فإن هذا ليس تفسيرا كاملا للمعضلة، وكأنه يترك رسالتين معا دون الربط الكامل بينهما. الرسالة الأولى هي محنة الإنسان الذي يبحث في الحياة عن شيء، وعندما يتأمل في الحياة ينتهي بالأمر إلى خلاصة باطل الأباطيل، الكل باطل. هذه الرسالة الأولى. ثم الرسالة الثانية التي يتركها الجامعة في العددين الأخيرين: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. الجماعة يقضي 12 أصحاحا 220 عددا تقريبا ليؤكد أن الكل باطل، أنه قام بالبحث عن شيء ولم يجده، ثم يختم بعددين اثنين يقدم فيهما الرسالة الثانية الموازية للرسالة الأولى، ولكنه يترك الانطباع للقارئ أن الرسالة الثانية لم تحسم الأمر تماما مع أنها حقيقية وصادقة. إنه يعرف ويدرك تماما الرسالة الثانية، اتق الله واحفظ وصاياه، لكن مع هذا وهو يعرف هذه الرسالة الثانية نجده ينطق بالرسالة الأولى ويفرد لها عشرات الأعداد 220 عددا تقريبا، مع أنه من البدء يدرك الرسالة الثانية ويدركها تماما. الجامعة يقدم لنا بارادوكس محير للغاية، الله موجود في الحياة ولكن الكل باطل وقبض الريح. الجامعة في العدد 13 مرة أخرى يقول هو عناء، كل ما عمل تحت السماوات هو عناء رضيء جعل الله لبني البشر، وهو يتفق تماما مع موسى، لا آخر، مع موسى رجل الله معطي الشريعة الذي قال في المزمور 90 أن أفخرها تعب وبلية، أيام سنين هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80 سنة، وأفخرها تعب وبلية لأنها تقرض سريعا فنطير. هذا هو موسى الرجل الذي تقريبا قد رأى الله، لم يرى أحد ظلال الله كما رآها موسى من الخلف، لم يرى أحد. هذا هو موسى أفخرها تعب وبلية. هل الجميع يبالغ؟ يتفق تماما مع موسى إنه لا يبالغ. موسى كان يعرف الله ولكنه قال أفخرها تعب وبلية. هذه محنة الإنسان، هذه المعضلة. الجامعة في الإصحاح 9 يقدم لنا another paradox محير للغاية. قال قبلها أن الكل باطل وقبض الريح وأنه جرب كل شيء في الحياة وجمع لنفسه وعظم عمله واقتنى الفضة والذهب والبقر والغنم وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات، وتعظم جدا، ثم ينتهي به الأمر: ثم التفت أنا إلى كل أعمال التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبت في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. يقدم هذه الصورة لنا ثم يأتي في الأصحاح التاسع والعدد السابع بعد أن تحدث عن الموت وبعد أن قال أن الكلب الحي خير من الأسد الميت وأن كل البشر سيذهبون إلى الأموات. بعد كل هذا يأتي بالمفاجأة في العدد السابع، وهذه هي محنة الإنسان. يقول له: اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب، لأن الله منذ زمان قد رضي عملك، لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن. التذ عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك، كل أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الشمس، كل أيام باطلك مرة أخرى، لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس. كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لأن ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. غريب أنت يا جماعة، تقول الكل باطل وقبض الريح، ثم تقول للإنسان: اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب واعمل عملك في هذه الحياة. إنه يدعو الإنسان إلى قبول الواقع. ليس الإنسان اختيار إلا أن يقبل الواقع ويعيش هذا الواقع. يدعو لقبول الواقع. ما هو الواقع؟ العمل، فعل الصواب، وجود الآخر. افعل كل هذا أيها الإنسان، لأن هذه هي مشيئة الله ولا خيار لك فيها. وهذا عندما تفعله لن يعفيك من بطل الحياة وفنائها. افعل كل هذا لكنه لن يعفيك من بطل الحياة وفنائها، لأن ملعونة الأرض بسببك، وفي النهاية أنت عريان. هذه هي معضلة الحياة ومحنة الإنسان. ولذلك بولس قال: نحن أنفسنا نئنه. إذن ليس لك اختيار أيها الإنسان إلا أن تقبل الواقع، وليس فقط تقبله لكن تقبله وتستخدمه للحصول على المعرفة. لابد أن تستخدم الواقع للحصول على المعرفة، مهما كان واقعك ومهما كان تاريخك، مهما كان مضيك، مهما كانت صراعاتك، مهما كانت ضعفاتك، عجزك، هذا كله مأخوذ في الاعتبار بالنسبة للقدير. لكن القدير لا يعفي أي إنسان من البحث عن نفسه، لا يعفي أي إنسان مهما كان تاريخي، مهما كان مضيه. الاختيار واحد للجميع. من وجد حياته يضيعها. اختيار واحد: بصبركم اقتنوا أنفسكم. الجامعة يقدم لنا حقيقة أخرى أرجو أن تعطي درس للإنسان المتوهم أن الحياة سوف تشبعه. من يتوهم أن الحياة سوف تشبعه يقدم له رسالة هامة، يقول له في الأصحاح الأول العدد الثامن: العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. يا لها من عبارة وجودية هائلة، يا لها من عبارة فلسفية لاهوتية على أعلى مستوى. واحد، ماذا تقول هذه العبارة؟ تقول أن الإنسان غير مشبع. العين لا تشبع من النظر، ستنظر وتنظر ولن تشبع. الإنسان غير مشبع. أيها الإنسان، أنت غير مشبع. الحقيقة الثانية: لا شيء من الخارج يمكن أن يشبع الإنسان. العين لا تشبع من النظر، تنظر إلى الخارج ولا تشبع. الأذن تسمع للخارج ولا تمتلئ من السمع. لا شيء من الخارج يمكن أن يشبع الإنسان، لا شيء من الخارج. لكن ماذا يفعل الإنسان؟ إنه ينظر إلى الخارج كل يوم، يتوقع أن الحياة تشبعه، الآخر، الأحداث، الأشياء، ما ينجزه، ما ينجزه، يتوقع أن ما ينجزه يشبعه. وهنا تختلف المسيحية مع فكر العلماء العلمانيين الفلاسفة أو علماء النفس. المسيحية تقول أن ليست القضية هي في تحقيق النفس أو الذات، ليست هذه كل القضية. نعم، يحتاج الإنسان، يقول الجماعة، يحتاج أن يخرج لتحقيق الذات. اذهب كل خبزك بفرح. هنا دعوة الجامعة لتحقيق الذات، اتفاق كامل مع علماء النفس. اذهب، اعمل، تزوج، اسعى، اتعب تحت الشمس، لأنه لا عمل ولا اختراع ولا معرفة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. فلابد أن تسعى هنا على الأرض. نعم، لابد أن تذهب لتحقيق الذات، لكنه في نفس الوقت يقول له: أريد أن أقول لك أيها الإنسان أن في النهاية كل هذه الأشياء لن تشبعك. العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. وقدم نفسه كمثال في الأصحاح الثاني أنه امتلك كل شيء وفوقها الحكمة. لكن استمرت محنته ومعضلته. هل هذا من قصد الله؟ نعم، يقول الكتاب المقدس هذا من قصد الله. هل من قصد الله أن تكون حياة الإنسان تعب وبلية؟ نعم، هذا صميم قصد الله. عندما تحدث موسى لم يتحدث عن حالة خاصة، لا، كان تحدث عن شيء، فهو تحدث عن نفسه هو. إن كان حالة خاصة فهو الحالة الخاصة الأقرب إلى الله، إن كان حالة خاصة فتحدث عن الشعب الله، أقرب ما يكون لله. كلها تعب وبلية، هذا ما قصده الله في الحياة. إذن إذا اعتقد الإنسان أنه يستطيع أن يجمع الأشياء إليه، وفي هذا الجمع سيجد نفسه ويجد الشبع، فالجماعة يقول له لا لا، وفر على نفسك هذا. القضية أكثر تعقيدا من هذا، القضية معقدة جدا، يقول الجماعة القضية معقدة جدا، لكنهم يحاولون أن يبسطوا القضية لنا. لكن القضية غير بسيطة، القضية معقدة جدا. وأكبر دليل على تعقيد القضية هو ما نراه من الشر الذي نفعله نحن ويفعله الآخرين، رغم إدراكنا أن الشر يجلب شر ولا يشبع. قضية معقدة جدا. أكبر دليل على تعقيد القضية يقولها الجماعة، شر الإنسان. فقلت في قلبي الله يدين الصديق والشرير. لأن شر الإنسان في كل مكان. سليمان خرج يبحث في الحياة عن نفسه الضائعة منه، لا شك في هذا، واستعمل المفاتيح التي أعطيت له من الله، ونريد أن نضع خط تحت هذا. سليمان أعطى مفاتيح من الله مباشرة مباشرة، لم يصطنع هو المفاتيح ولم يخترعها، لقد أعطي المفاتيح من الله. وأعطى لنا فكرة عن بعض هذه المفاتيح. في الأمثال وفي الجامعة نرى عدة مفاتيح ربما لم نذكر كلها. ما قاله سليمان أن الإنسان لابد أن يستعمل هذه المفاتيح، لابد أن يأخذها من الله ويستخدم هذه المفاتيح ليخوض معركة الحياة. والهدف الأول هو أن يجد نفسه، يبحث عنها ثم يجدها، هذا هو الهدف الأول. لكن يحتاج الإنسان أن يمتلك هذه المفاتيح، وقد امتلكها سليمان، امتلكها وتقريبا امتلكها كلها. واستطاع سليمان أن يقول العبارتين معا في بارادوكس هائل. يقول الكل باطل وقبض الريح، ثم يقول في النهاية
فاسمع، فلنسمع ختام الأمر كله. اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. ثم يختم ويذكر الإنسان بالحقيقة المرهبة، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة. هذه هي الحقيقة المرهبة. سليمان خرج يبحث في الحياة عن نفسه الضائعة منه. حصل على كل شيء يمكن الحياة أن تعطيه، ولكنه أدرك تماما أن كل هذه الأشياء هي باطل وأباطيل. لماذا؟ لأنها لم تمنحه إيجاد العنصر الأساسي المركزي الضائع منه، وهو الذي أساسا خرج يبحث عنه، إنها نفسه الضائعة منه. وعاش كل حياته يبحث عن نفسه، هل نقرأ ويقرأ اللاهوتيين بين السطور أن سليمان بحث عن نفسه ووجد نفسه؟ نعم بالطبع بالطبع، لكن المعضلة الحقيقية هي الجمع ما بين البحث والإيجاد، ما بين الفرح والحزن. هذه المعضلة الحقيقية. المعضلة الحقيقية أن الإنسان عريان ويعيش في أرض ملعونة من الله، وفي نفس الوقت مطالب لأن يجد الله. هذه المعضلة الحقيقية، أنه هو عريان، هو مختبئ، الإنسان مذنب والإنسان خائف، ويعيش في أرض ملعونة وملعونة تماما، ويعيش في أرض يملأها الشر، وفي نفس الوقت مطالب أن يبحث عن هذه النفس ويبحث عن الخالق. ولذلك أعلن رب الحياة مشيرا تماما إلى محنة الإنسان في أحد عباراته الخالدة. كان يمكن لنا أن نقول ذلك، مع أننا نعلم بالطبع أن كل عبارات القدير خالدة، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إشارة واضحة جدا إلى أن الإنسان يمكن أن يمتلك كل شيء في العالم، ولكنه لا يمتلك نفسه. هو سيخسر نفسه لأنه لم يمتلك نفسه، ليس لأنه لم يمتلك الله، لا، إنه عندما لم يمتلك نفسه لا يمكن له أن يمتلك الله، لا يمكن. إذن يقول لنا المسيح حقيقة الحياة أنه يمكن للإنسان أن يربح العالم كله، يحصل على كل شيء. يؤكد كلمات سليمان. سليمان يقول أنه يمكن للإنسان أن يمتلك كل شيء. يقول المسيح يمكن للإنسان أن يسعى وراء كل شيء في الحياة، وراء الأشياء. أعتقد البعض أن هذه العبارة تشير فقط إلى الأبدية وهلاك الإنسان، هذا صحيح، ولكن هناك معنى آخر هام جدا في هذه الكلمات. الإنسان لا يمتلك نفسه، لقد خسرها، لقد ضاعت منه. لا يمكن للإنسان أن يمتلك نفسه ثم يخسرها. لا، هذه العبارة تقول أن الإنسان يبدأ من النقطة السلبية، أنه لا يمتلك نفسه. لقد ضاعت منه نفسه، لقد انفصل عن نفسه، والآن يوضع أمام الاختيار، يوضع أمام الاختيار. ما هو الاختيار؟ إما أن يخرج يمتلك الأشياء، يبحث عن الأشياء يمتلك الأشياء، أو يبحث عن نفسه. ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقنع الإنسان بهذه الحقيقة، نريد أن نوفر عليه أن يعيش في خداع ووهم، في إلوجن. ما هو هذا الوهم؟ الوهم الذي نعيش فيه تقريبا جميعا، نخرج نعترك الحياة تحت راية الوهم، نريد أن نحصل على شيء من هذه الحياة، جميعنا وهم، نصرف كل الحياة للحصول على الأشياء، ندفع ثمن باهظ لامتلاك الأشياء. ما هو هذا الوهم؟ الوهم الخادع، وهو وهم خطير مرهب، إنه عندما يجد الأشياء عندئذ سيجد نفسه الضائعة منه. نريد أن نؤكد للإنسان أنه في هذه اللحظة، في هذه اللحظة وهو يستمع إلى هذه الكلمات، هو يؤمن بكل نفسه في هذه بهذه الحقيقة، أنه عندما يجد الأشياء سيجد نفسه الضائعة منه. وإن لم أمتلك هذا الشيء، ففي الغد عندما أمتلكه فسوف أحقق ما لم أحققه بالأمس. المشكلة ليست مشكلة في داخلي، المشكلة خارجي، إني عندما أجد الشيء الذي أبحث عنه، هناك شيء أبحث عنه خارجي، فدعني أسعى ورائي. اليوم هذا، الغد ذاك، اليوم حصلت عليه، إذن سيبقى احتياج آخر أحققه في السنة القادمة. عندما أحقق هذا الاحتياج في السنة القادمة، سيخرج يظهر احتياج آخر أسعى ورائه. في حقيقة الأمر هذا ما يقوله علم النفس، أن تحقيق احتياج كامل ما يفعله هو ظهور احتياج آخر. هذا يقر العلم، أن هذه طبيعة الإنسان. اليوم حقق هذا الأمر كاملا، ماذا يحدث؟ يظهر احتياج تالي يسعى إليه. هذا هو الإنسان. نريد أن نوفر على هذا الإنسان عشرات من السنوات الضائعة في الوهم، نريد أن نضع أمامه تجربة الحياة وتجربة من سبقوه وتجربة الحكماء. نحن نتعجب من الإنسان، نحاول أن نساعده وننقذه من سنوات السعي والبحث الخاطئ، ولكنه مصمم أن يسير مع الآخرين في الوهم، وهم أنه سيجد نفسه الضائعة عندما يمتلك الأشياء ويمتلك الآخرين الذين هم أيضا أشياء في عرف الله. ويكتشف الإنسان في نهاية العمر يكتشف الحقيقة المرة التعيسة بأنه عاش السراب وحصد الريح. نعم عاش السراب وحصد الريح، وسيدرك هذا في اللحظة والتو التي يرقد فيها في القبر. في هذه اللحظة والتو سيحصل على كل الإدراكات الإلهية التي لم يحصل عليها، على المعجزة الإلهية. في لحظة واحدة يستطيع أن يعطي الإنسان كل الإدراكات الإلهية التي لم يحصل عليها في 80 سنة من حياته، ولم يحصل عليها من التاريخ. في لحظة واحدة، في غمضة عين، طرفة عين، سيرى كل شيء، سيرى كل شيء، سيدرك كل شيء ما رفض إدراكه هنا، سيدركه في لحظة واحدة. هذا هو، هذه هي الإرادة الإلهية، وهذا هو الوعد الإلهي للإنسان، أنه في هذه اللحظة سوف يدينه الله تماما. ما هي الإدانة والدينونة؟ أنه يدرك، أنه يدرك، هذه هي الدينونة، أن يدرك. وفي الإدراك هناك صرير الأسنان، ماذا تقول لنا حقيقة الحياة؟ هل يستطيع الإنسان أن يعيش الحياة بتفاصيلها بدون أن يجد نفسه الضائعة منه؟ هل هذا ممكن؟ الإجابة بكل تأكيد هو قادر، بالطبع قادر، والتجربة تثبت قدرته الهائلة. ولذلك فلا يصدق الإنسان الحقيقة التي نضعها. هو استطاع أن يحيا إلى اليوم بدون أن يجد نفسه، بدون أن يبحث عن نفسه، وبدون أن يجد نفسه استطاع. وهو يرى الآخرين حوله في كل مكان هكذا أيضا، الجميع هكذا، فقد استطاع بالأمس أن يعيش دون أن يبحث عن نفسه، فما المانع اليوم أن يعيش دون أن يبحث عن نفسه؟ بالإضافة إلى أن كل من حوله هكذا أيضا، فإذا من الممكن أن يعيش الإنسان 80 عاما حياة كريمة، كوت أن كوت، حياة معقولة، ربما حياة مثمرة بدون أن يبحث عن هذه النفس. أو ما هو أسوأ، ما هو أسوأ وأكثر سرطانية، أن يعتقد مخدوعا أنه قد بحث عن نفسه ووجد نفسه وهي ليست ضائعة منه الآن. وللأسف نرى هذا المرض السرطاني كثيرا جدا في المباني الكنسية. إن وجد في مكان فهو يوجد في المباني الكنسية عظيمة الخداع. أشكركم لاستماعكم.